الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس. الفصل الأول. من بولس الذي شاء الله فدعاه ليكون رسولا للمسيح يسوع، ومن أخينا سوستانيسا إلى أعضاء كنيسة الله في مدينة كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع، والمدعوين من الله ليكونوا شعبه المقدس، وإلى كل الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح ربهم وربنا أينما كانوا، لتكن لكم نعمة وسلام من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح. أشكر إلهي دائما من أجلكم بسبب نعمة الله الموهوبة لكم في المسيح يسوع، فأنتم صرتم في المسيح أغنياء في كل شيء، في كل كلام وفي كل معرفة، وهذا يعني أن شهادتنا لكم عن المسيح قد تثبتت بينكم، لذلك لا تنقصكم أي موهبة روحية، وأنتم تنتظرون أن يعلن ربنا يسوع المسيح في مجيئه، وهو الذي سيثبتكم أيضا حتى النهاية غير ملومين في يوم ربنا يسوع المسيح. فأمين هو الله الذي دعاكم إلى الشركة مع ابنه يسوع المسيح ربنا. لكني أرجوكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتفقوا جميعا في الرأي، فلا يكون للانقسامات مكان بينكم، بل أن تتحدوا في فكر واحد وهدف واحد. فقد وصلتني يا إخوتي أخبار عنكم عن طريق عائلة خلوي تقول إن بينكم مشاجرات، وما أعنيه هو أن أحدكم يقول أنا أتبع بولس، ويقول آخر أنا أتبع أبولس، وآخر أنا أتبع بطرس، بينما يقول آخرون أما أنا فأتبع المسيح. فهل المسيح منقسم؟ ألعل بولس هو الذي صلب لأجلكم؟ أم تعمدتم باسم بولس؟ أشكر الله لأني لم أعمد منكم إلا كريسبوس وغايس، لئلا يقول أحدكم إنكم تعمدتم باسمي، وقد عمدت بيت استيفانوس أيضا. أما بالنسبة لبقيتكم فلا أذكر إن كنت قد عمدت أحدا آخر منكم، إذ لم يرسلني المسيح لأعمد بل لأعلن البشارة، غير معتمد في ذلك على براعة في الكلام، لأني لو اعتمدت على ذلك سيفرغ صليب المسيح من قوته. فبشارة الصليب حماقة في نظر الهالكين، لكنها قوة الله في نظر الذين يخلصون. فالكتاب يقول سأقضي على حكمة الحكماء وأبطل ذكاء الأذكياء. فأين هو الحكيم؟ أين هو العالم الباحث؟ أين هو المجادل في هذا العصر الزائل؟ ألم يجعل الله حكمة العالم حماقة؟ فقد شاءت حكمة الله أن يفشل العالم بحكمته في أن يعرف الله، فاختار الله أن يخلص الذين يؤمنون بالبشارة التي هي حماقة في نظر العالم. فاليهود يطلبون معجزات، واليونانيون يطلبون حكمة، أما نحن فنبشر بالمسيح مصلوبا، فيرى اليهود في ذلك إساءة لهم، ويرى فيه اليونانيون حماقة. أما بالنسبة إلى الذين دعاهم الله يهودا ويونانيين، فإننا نبشر بالمسيح الذي هو قوة الله وحكمته. فما يعتبره أولئك حماقة الله هو أحكم من حكمة الناس، وما يعتبرونه ضعف الله هو أقوى من قوة الناس. أيها الإخوة، تذكروا الوقت الذي دعاكم الله فيه حين لم يكن كثيرون منكم حكماء حسب المقاييس البشرية، ولم يكن كثيرون منكم أقوياء، ولم يكن كثيرون منكم شرفاء الأصل، بل إن الله اختار ما هو أحمق في العالم لكي يخزي الحكماء، واختار ما هو ضعيف لكي يخزي ما هو قوي. اختار الله ما هو وضيع ومحتقر في العالم، واختار لا شيء لكي يقضي على ما هو شيء، وذلك لكي لا يفتخر أحد أمام الله. فهو مصدر حياتكم في المسيح يسوع الذي صار لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء. فكما يقول الكتاب: إن أراد أحد أن يفتخر فليفتخر بالرب. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل الثاني. فحين جئتكم أيها الإخوة لم آتي مذيعا عليكم سر الله بكلام البلاغة أو بالحكمة البشرية، فإنني صممت ألا أعرف شيئا وأنا بينكم إلا يسوع المسيح وموته على الصليب. فجئتكم في ضعف وخوف وارتعاب شديد، ولم أقدم كلامي ورسالتي بكلمات مقنعة من الحكمة البشرية، بل ببرهان الروح وقوته، وذلك لكي لا يعتمد إيمانكم على حكمة البشر بل على قوة الله. يعلن كلامنا حكمة بين الناضجين، لكنها ليست حكمة هذا العالم، ولا هي من حكام هذا العالم الزائلين، لكننا نتكلم عن سر حكمة الله التي كانت مخفية عن الناس، لكن الله حددها مسبقا قبل بدء الزمان من أجل مجدنا، وهي حكمة لم يعرفها أي من حكام هذا العالم، فلو عرفوها لما صلبوا الرب المجيد. لكن كما يقول الكتاب: ما لم تبصره عين ولا سمعت به أذن ولا تخيله فكر بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. لكن الله أعلنه لنا بالروح القدس، فالروح يكشف كل شيء حتى أعماق الله. فلا أحد يعرف أفكار الإنسان إلا روح الإنسان التي فيه، كذلك لا أحد يعرف أفكار الله إلا روح الله. لكننا لم ننل روح العالم، بل الروح الذي يأتي من الله، لكي نعرف الأشياء التي وهبنا إياها الله، وهي الأشياء التي نتكلم بها ولم نتعلمها من بشر، وإنما هي كلمات يعلمها لنا الروح القدس، فنفسر الحقائق الروحية بكلمات روحية. فالشخص الذي ليس فيه روح الله لا يقبل الحقائق التي يعلنها روح الله، لأنه يعتبرها حماقة ولا يستطيع أن يفهمها، لأنها تقاس بمقياس روحي. أما الشخص الروحي فيستطيع أن يقيس كل الأمور، لكن لا يمكن للآخرين أن يقيسوه. فكما هو مكتوب: من ذا الذي يعرف فكر الرب؟ من يستطيع أن يعلم الرب؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل الثالث. غير أني أيها الإخوة لم أكن قادرا على أن أخاطبكم كأناس روحيين، بل اضطررت إلى أن أخاطبكم كأناس دنيويين، كأطفال في المسيح. فسقيتكم حليبا لا طعاما حقيقيا، إذ لم تكونوا قادرين بعد على ذلك، بل أنتم غير قادرين عليه الآن لأنكم ما تزالون دنيويين. فحين يوجد حسد ونزاع بينكم، أفلا تكونون دنيويين سالكين كما يسلك أهل العالم؟ فحين يقول أحدكم أنا أتبع بولس، ويقول آخر أنا أتبع أبولس، أفلا تكونون دنيويين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ ما نحن إلا خادمان آمنتم بواسطتهما. عمل كل منا عمله كما حدده له الرب. فزرعت أنا البذرة وأبولس سقاها، لكن الله هو الذي نماها. فما لزارع البذرة أهمية ولا لساقيها، بل لله الذي ينمي. للزارع والساقي هدف واحد، وسينال كل منهما مكافأته حسب ثمر عمله. فنحن عاملان وشريكان في خدمة الله، وأنتم حقل الله وبناؤه. وكبان حكيم وضعت الأساس حسب الموهبة التي أعطاني إياها الله، غير أن هناك أشخاصا آخرين يبنون على هذا الأساس. فلينتبه كل واحد كيف يبني عليه، إذ لا يقدر أحد أن يضع أساسا آخر غير ذاك الذي وضع أصلا، أي يسوع المسيح. فإن كان أحد يبني على ذلك الأساس مستخدما ذهبا أو فضة أو حجارة كريمة أو خشبا أو تبنا أو قشا، فلا بد أن يظهر عمل كل واحد فيما بعد، لأن يوم مجيء المسيح سيظهره. فسيظهر ذلك اليوم بالنار، وستبين النار قيمة عمل كل واحد. فإذا صمد ما بناه الإنسان يكافأ، وإذا احترق عمله يخسر. أما هو نفسه فسيخلص، لكنه سيكون كمن هرب من نار. ألا تعلمون أنكم هيكل الله، وأن روح الله ساكن فيكم؟ فإذا خرب أحدكم هيكل الله سيخربه الله، لأن هيكل الله مقدس وهو أنتم. فلا تخدعوا أنفسكم. إن كان بينكم من يظن أنه حكيم حسب مقاييس هذا العالم، فليصر أحمق لكي يكون حكيما حقا. فحكمة هذا العالم حماقة في نظر الله. يقول الكتاب: يصطاد الله الحكماء بذكائهم. ويقول أيضا: الرب يعلم أن أفكار الحكماء باطلة. فلا ينبغي أن يتباهى أحد ببشر، لأن كل الأشياء هي لكم. بولس وأبلوس وبطرس والعالم والحياة والموت، ما في الحاضر وما في المستقبل، كل الأشياء هي لكم، وأنتم للمسيح والمسيح لله. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل الرابع. انظروا إلينا كخدام للمسيح مؤتمنين على أسرار الله، ويفترض أن يكون المؤتمنون على مسؤولية جديرين بالثقة، لكني لا أهتم أدنى اهتمام إن كنتم تحكمون أنتم أو أي محكمة بشرية علي، بل إني لا أحكم على نفسي أيضا، فضميري مرتاح، ولكن ليس هذا هو ما يبررني، بل الرب هو الذي يحكم علي. فلا تحكموا في أي مسألة قبل الأوان، أي قبل أن يأتي الرب الذي سينير الأشياء التي تسترها الظلمة وسيكشف دوافع القلوب. في ذلك الوقت سيكون المدح لكل واحد من الله نفسه. أيها الإخوة، لقد قلت هذه الأمور عن أبولس وعني لفائدتكم، لكي تتعلموا من مثالنا معنى القول لا تتجاوزوا ما هو مكتوب. فلا تنتفخوا بالكبرياء متحيزين ومتحزبين أحدكم ضد الآخر، فمن ذا الذي يقول إنك أفضل من الآخرين؟ وما الذي تملكه ولم يعطى لك؟ وما دام كل شيء تملكه قد أعطي لك، فلماذا تتباهى وكأنه لم يعطى لك؟ أنتم تظنون أن لديكم الآن كل ما يلزمكم، تظنون أنكم صرتم أغنياء وأنكم صرتم ملوكا من دوننا، ويا ليتكم كنتم ملوكا حقا لكي نكون ملوكا معكم. لكن يبدو لي أن الله يضعنا نحن الرسل في آخر الصف، كما يوضع المحكومون بالموت، حتى إننا أصبحنا فرجة للعالم كله، للناس والملائكة. فنحن حمقى من أجل المسيح، أما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء، أما أنتم فأقوياء. نحن محتقرون، أما أنتم فمكرمون. ونحن حتى هذه اللحظة نجوع ونعطش ونعرى ونعامل بخشونة، ولا نجد بيتا نستقر فيه، نتعب عاملين بأيدينا، يعيرنا الناس فنباركهم، ويسيئون إلينا فنحتملهم، ويذموننا فنجاوبهم بلطف. صرنا نفاية العالم، حثالة الأرض حتى هذه اللحظة. وأنا لا أقول هذا بغرض تخجيلكم، بل أقول على سبيل النصيحة لكم يا أبنائي الأحباء. فحتى لو كان لكم آلاف الأوصياء في المسيح، فليس لكم آباء كثيرون في الإيمان، فقد صرت أبا لكم في المسيح يسوع بواسطة البشارة. فأطلب إليكم أن تتمثلوا بي، وهذا هو ما دعاني إلى إرسال تيموثاوس إليكم، وهو ابن العزيز والوفي في الرب، وهو سيذكركم بالمبادئ التي أسير عليها في حياة الإيمان بالمسيح يسوع، وهي المبادئ التي أعلمها لكل الكنائس في كل مكان. لكن أناسا منكم قد انتفخوا بالكبرياء، ظنين أني لن آتي إليكم، غير أني سآتي قريبا إن شاء الرب، وعندئذ سأتحقق لا من كلام المنتفخين بالكبرياء، بل من قوتهم المزعومة. فملكوت الله ليس ملكوت كلام بليغ، بل قوة. فماذا تريدون؟ أتريدون أن آتيكم بعصا التأديب، أم بالمحبة وروح اللطف؟ الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل الخامس. وأنا أسمع أن بينكم زنا يفوق ما هو معروف حتى بين غير المؤمنين. أقصد بهذا ذلك الرجل الذي يعاشر زوجة أبيه. ومع هذا فأنتم منتفخون بالكبرياء. أما كان يجدر بكم أن تحزنوا بسبب ذلك؟ كان عليكم أن تطردوا من يقوم بذلك من بينكم. صحيح أني غائب عنكم في الجسد، لكني حاضر بالروح، وقد أصدرت بالفعل حكما على من قام بهذه الفعلة كما لو كنت حاضرا بينكم. فحين تجتمعون باسم ربنا يسوع المسيح سأكون معكم بروحي، وستكون قوة ربنا بينكم أيضا. عندئذ سلموا مثل هذا الرجل للشيطان لهلاك طبيعته الجسدية، لكي تخلص روحه في يوم الرب. لا يجوز لكم أن تتباهوا. ألا تعلمون أن مقدارا قليلا من الخميرة يجعل العجين كله يختمر؟ فتخلصوا من الخميرة القديمة لكي تكونوا عجينا جديدا. فأنتم كمؤمنين بالمسيح أرغفة خبز بلا خميرة، لأن المسيح هو خروف فصحنا الذي ذبح من أجلنا. فلنواصل احتفالنا، لكن ليس بالخميرة العتيقة، خميرة الخطية والشر، بل بأرغفة بلا خميرة، أرغفة الإخلاص والحق. كتبت إليكم في رسالة السابقة ألا تخالطوا الزناة. لم أكن أقصد بذلك أن لا تخالطوا أهل هذا العالم الزناة، أو الطماعين، أو المحتالين، أو عبدة الأوثان، وإلا فإنكم ستضطرون إلى الخروج من هذا العالم. لكني الآن أكتب إليكم أن لا تخالطوا من يزعم أنه مؤمن وهو زان، أو طماع، أو عابد أوثان، أو مفتر، أو سكير، أو محتال. فلا ينبغي حتى أن تأكلوا مع مثل هذا الإنسان. فما شأني أنا لأطلق حكما على الذين لا ينتمون إلى الكنيسة؟ فالله هو الذي سيحكم عليهم. أما الكتاب فيقول: أخرجوا الشرير من بينكم. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل السادس. حين يكون بين أحدكم وبين أخيه نزاع، كيف يجرؤ على مقاداته أمام غير المؤمنين؟ لماذا لا يرفع الأمر إلى شعب الله المقدس؟ أم أنكم لا تعلمون أن شعب الله المقدس سيحكم على العالم؟ وما دمتم ستحكمون على العالم، أفلستم مؤهلين للحكم في مسائل بسيطة؟ ألا تعلمون أننا سنحكم على ملائكة؟ فبالأولى إذن أن نحكم في أمور هذه الحياة. فإن كانت لديكم قضايا يومية ينبغي الحكم فيها، فلماذا تحتكمون إلى أولئك الذين تعتبرهم الكنيسة غير قادرين على الحكم في هذه الأمور؟ أقول هذا لتخجيلكم. ألا يوجد بينكم حكيم قادر على حل الخلافات بين إخوته؟ لكن الحال عندكم هو أن الأخ يقاضي أخاه أمام غير المؤمنين. فالدعاوى القضائية بينكم دليل على خسارتكم، لماذا لا تحتملون الإساءة والسلب بدلا من ذلك؟ بل إنكم أنتم الذين تسيئون إلى إخوتكم وتسلبونهم. ألا تعلمون أن الأشرار لن يرثوا ملكوت الله؟ لا تخدعوا أنفسكم، فلن يرث ملكوت الله المنحلون جنسيا وعبدة الأوثان والزنات والشاذون مخنثين ولوطيين، ولا السارقون والطماعون والسكيرون والمفترون والمحتالون. وهكذا كان بعض منكم، لكنكم تغسلتم وتقدستم وتبررتم باسم ربنا يسوع المسيح وبروح إلهنا. صحيح إنني حر في أن أفعل أي شيء، لكن ليس كل شيء نافعا. وصحيح إنني حر في أن أفعل أي شيء، لكني لن أسمح لشيء بأن يتحكم في. صحيح أن الطعام موجود من أجل المعدة، والمعدة من أجل الطعام، لكن الله سيقضي عليهما معا. وهو لم يخلق أجسادنا للزنا بل لخدمة الرب، والرب هو الذي يسد احتياجات أجسادنا. وكما أقام الله جسد الرب يسوع من الموت، سيقيم أجسادنا نحن أيضا بقوته. ألا تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء في جسد المسيح؟ فهل آخذ أعضاء جسد المسيح وأجعلها ترتبط بامرأة ساقطة؟ بالطبع لا. ألا تعلمون أن من يتحد بامرأة ساقطة يصير واحدا معها في الجسد؟ إذ يقول الكتاب: سيصير الاثنان جسدا واحدا. لكن من يتحد بالرب يكون واحدا معه في الروح، فتجنبوا الزنا. فكل خطية أخرى يمكن أن يرتكبها المؤمن هي خارج جسده، أما الزاني فيخطئ ضد جسده هو. أم أنكم لا تعلمون أن أجسادكم هي هياكل للروح القدس الساكن فيكم والذي قبلتموه من الله؟ ألا تعلمون أنكم لا تخصون أنفسكم؟ فقد اشتراكم الله بثمن، فمجد الله باستخدام أجسادكم. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل السابع. أما الآن فسأجيبكم عن الأمور التي كتبتم تسألونني عنها. فمنها سؤالكم إن كان من الأفضل للرجل ألا يتزوج، لكن هناك خطر الزنا، لهذا لتكن لكل رجل زوجته ولكل امرأة زوجها، وليعطي الزوج زوجته كل حقوقها، ولتعطي الزوجة زوجها كل حقوقه. لا سيادة للزوجة على جسدها بل للزوج، ولا سيادة للزوج على جسده بل للزوجة. فلا يحرم أحدكما الآخر من الجنس إلا إذا اتفقتما على ذلك لمدة محدودة بهدف تكريس نفسيكما للصلاة، وبعد ذلك عودا لممارسة حياتكما الطبيعية. وهذا ضروري لئلا يغريكما الشيطان بارتكاب خطية بسبب عدم القدرة على ضبط النفس. أقول هذا سامحا بانفصالكما لفترة محددة، لا آمرا بذلك. أتمنى أحيانا لو كان جميعكم مثلي، لكن لكل شخص ما وهبه له الله. فالله يعطي واحدا أن يبقى عازبا، ويعطي آخر أن يتزوج. أما بالنسبة لغير المتزوجين والأرامل فأقول لهم إنه من الأفضل لهم أن يبقوا بلا زواج مثلي، لكن إذا لم يستطيعوا أن يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن الزواج أفضل من التحرق بالشهوة. أما بالنسبة للمتزوجين فإني آمر، لا أنا بل كما علمنا الرب، بأن على المرأة ألا تسعى إلى الطلاق من زوجها، لكنها إذا انفصلت عنه فعليها أن تبقى غير متزوجة أو أن تسعى إلى التصالح مع زوجها، وعلى الرجل ألا يطلق زوجته. أما بالنسبة للبقية فأقول أنا، إذ أن الرب لم يشر إلى ذلك، إن كان أخ مؤمن متزوجا من امرأة غير مؤمنة توافق على العيش معه فلا يطلقها، وإذا كانت أخت مؤمنة متزوجة من رجل غير مؤمن يوافق على العيش معها فلا تطلقه. فالزوج غير المؤمن مقدس باتحاده بزوجته المؤمنة، والزوجة غير المؤمنة مقدسة باتحادها بزوجها المؤمن، وإلا كان أبناؤكم غير طاهرين، إلا أنهم مقدسون في هذه الحالة. لكن إذا رغب الطرف غير المؤمن في الطلاق فليطلق، وفي هذه الحالة يكون الطرف المؤمن حرا في أن يطلق، فقد دعاكم الله إلى العيش في سلام، فكيف تعرفون المستقبل؟ أيتها الزوجة المؤمنة، ربما ستكونين سببا في خلاص زوجك غير المؤمن، وأنت أيها الزوج المؤمن ربما ستكون سببا في خلاص زوجتك غير المؤمنة. فليسلك كل واحد حسب الحالة التي اختارها له الرب، وكما كان عندما دعاه الله. هذا هو ما آمر به في كل الكنائس. فهل بينكم من كان مختونا عندما دعاه الله؟ فلا ينبغي على مثل هذا أن يخفي أمر اختتانه. وهل بينكم من دعاه الله وهو غير مختون؟ فلا ينبغي على هذا أن يختتن. فلا يهم أن يكون المؤمن مختونا أو غير مختون، بل ما يهم هو أن يطيع وصايا الله. فليبقى كل واحد على الحال التي دعاه الله فيها. فهل كنت عبدا حين دعيت؟ فلا تنزعج لذلك، لكن إن كان في إمكانك أن تتحرر فانتهز الفرصة وتحرر. فمن هو في الرب الآن لكنه كان عبدا عندما دعاه الرب فقد صار عبدا للمسيح. لقد اشتراكم المسيح بثمن، فلا تعيشوا تحت عبودية بشر. إذن فليبقى كل واحد أيها الإخوة على الحال التي دعاه الله فيها. أما بالنسبة لغير المتزوجات فليس لدينا أمر من الرب فيما يتعلق بهن، لكني أقدم رأيي كشخص جدير بالثقة لأن الرب رحمني. وأنا أرى ما يلي: بسبب الضيق الحالي فإنه أفضل للإنسان أن يبقى بلا زواج مثلي. هل أنت مرتبط بزوجة؟ فلا تسعى إلى التحرر منها. هل أنت بلا زوجة؟ فلا تبحث عن زوجة. لكن إذا تزوجت فإنك لا ترتكب بذلك خطية. وإذا تزوجت فتاة عذراء فإنها لا ترتكب بذلك خطية، لكن هؤلاء الناس سيمرون بمتاعب جسدية، وأنا أحاول أن أجنبكم هذه المتاعب. وما أحاول أن أقوله أيها الإخوة هو أن الوقت بدأ ينفذ، فمن الآن فصاعدا على من لهم زوجات أن يعيشوا وكأنهم بلا زوجات، وعلى الذين ينوحون أن يعيشوا وكأنهم لا ينوحون، وعلى المسرورين أن يعيشوا وكأنهم غير مسرورين، وعلى من يشترون أن يعيشوا وكأنهم لا يملكون شيئا، وعلى الذين يستغلون ما يقدمه العالم أن يعيشوا وكأنهم لا يستفيدون منه شيئا. فهذا العالم في شكله الحالي زائل، فأنا أريدكم أن تكونوا خالين من كل هم. فالرجل غير المتزوج مهتم بأمور الرب وكيفية إرضائه، أما الرجل المتزوج فهو مهتم بأمور الدنيا وكيفية إرضاء زوجته، ولهذا فإن اهتمامه موزع على أمور كثيرة. والفتاة غير المتزوجة أو التي لم تتزوج قط تهتم بأمور الرب، وهي تحرص على أن تكون مقدسة جسدا وروحا. أما المرأة المتزوجة فمهتمة بأمور الدنيا وكيفية إرضاء زوجها. وأنا أقول هذا لمصلحتكم، لا لكي أضع عليكم قيودا، بل لترتبوا حياتكم ترتيبا حسنا وتكرسوا أنفسكم لخدمة الرب دون أن يلهيكم شيء عن ذلك. قد يرى أحدكم أنه لا يتخذ القرار المناسب تجاه خطيبته وهي قد تجاوزت السن المناسب للزواج، فليتزوجا فذلك ليس خطية. أما من لا يرى حاجة إلى ذلك فهو حر في أن يفعل ما يريد، فإن عزم في قلبه أن لا يتزوج خطيبته فحسنا يفعل، فمن يتزوج خطيبته يحسن صنعا، ومن لا يتزوج يفعل أحسن. والمرأة مرتبطة بزوجها ما دام حيا، لكن إن مات زوجها فإنها حرة في أن تتزوج من تشاء، على أن تختار شخصا ينتمي إلى الرب. أما رأيي فهو أنها ستكون أسعد حالا إذا بقيت كما هي، وأنا أعتقد أيضا أن روح الله في. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل الثامن. أما فيما يتعلق بالذبائح المقدمة للأوثان فأقول ما يلي: نحن نعلم أن لدينا جميعا قدرا من المعرفة، لكن المعرفة قد تنفخ الناس بالكبرياء، أما المحبة فتبنيهم وتقويهم. فإن ظن أحدهم أنه يعرف شيئا فإنه لا يعرف كما ينبغي، لكن من يحب الله فإنه يكون معروفا من الله. ففيما يتعلق بأكل لحم الذبائح المقدمة للأوثان فإننا نعرف أنه لا يوجد وثن حقيقي في العالم، وأنه لا إله آخر إلا الله وحده. نعرف أن هناك ما يسمى آلهة سواء في السماء أو على الأرض، وأن هناك آلهة كثيرين وأربابا كثيرين. أما بالنسبة لنا فلا يوجد إلا إله واحد هو الآب الذي منه تأتي كل الأشياء وله نحيا، ولا يوجد إلا رب واحد هو يسوع المسيح الذي به توجد كل الأشياء وبه نحيا. لكن لا يعرف الجميع هذه الحقيقة، فبعض الناس كانوا قد اعتادوا على عبادة الأوثان، فعندما يأكلون من ذلك اللحم معتقدين أنه ذبح لوثن، يشعرون بالذنب لأن ضميرهم ضعيف، غير أن الطعام لا يقربنا من الله، فنحن لا نصير أسوأ إن لم نأكل، ولا نكون أفضل إن أكلنا. لكن انتبهوا لئلا يصير حقكم في تناول مثل هذه الأطعمة سببا في تعثر الضعفاء. فيا صاحب المعرفة، ماذا لو رآك أحد ذو ضمير ضعيف تجلس وتأكل في معبد للأوثان؟ ألا يتشجع ضميره فيأكل من الأطعمة المقدمة للأوثان؟ وهكذا تؤدي معرفتك إلى تدمير هذا المؤمن، وهو أخوك الذي مات المسيح من أجله. وإذ تخطئون في حق إخوتكم وتجرحون ضميرهم الضعيف، فإنكم تخطئون إلى المسيح نفسه. فإن كان الطعام يتسبب في أن يخطئ أخي، فلن آكل لحما مرة أخرى لئلا يخطئ أخي. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل التاسع. ألست أنا حرا؟ ألست أنا رسولا؟ ألم أرى يسوع ربنا؟ ألستم أنتم ثمري في الرب؟ وإن كان آخرون لا يعتبرونني رسولا، فإنكم تعتبرونني رسولا، فأنتم الختم الذي يصادق على رسوليتي في الرب. ودفاعي لدى الذين يستجوبونني هو هذا: أليس لي الحق في أن آكل وأشرب؟ أليس لي الحق في أن أصطحب معي زوجة مؤمنة كالرسل الآخرين وإخوة الرب وبطرس؟ أم أننا برنابا وأنا الوحيدان اللذان ليس لنا حق في الامتناع عن العمل لنكسب قوتنا؟ من ذا الذي يتجند على نفقته الخاصة؟ ومن ذا الذي يزرع كرما ولا يأكل من ثمره؟ ومن ذا الذي يرعى قطيعا من الأغنام ولا يشرب من حليب القطيع؟ ألعلي أتكلم بهذه الأمور حسب تفكير الناس فقط؟ أفلا تقول الشريعة هذا أيضا؟ إذ تقول شريعة موسى: لا تكمم فم ثور وهو يدرس القمح. ألعل الله يقول ذلك اهتماما منه بالثيران؟ ألا يقول هذا بكل تأكيد من أجلنا نحن؟ فالذي يحرث إنما يحرث على رجاء الحصول على شيء، والذي يدرس المحصول يدرس راجيا نصيبه منه. ونحن زرعنا بذارا روحيا من أجلكم، فهل تستكثرون أن نحصد أشياء مادية منكم؟ فإن كان آخرون يشاركون في هذا الحق، أفلا نكون نحن أحق منهم؟ لكننا لم نستخدم حقنا هذا، بل إننا نحتمل كل شيء لئلا نضع عائقا في طريق البشارة عن المسيح. ألا تعلمون أن الذين يعملون في الهيكل يحصلون على طعامهم من الهيكل؟ ألا تعلمون أيضا أن الذين يخدمون بانتظام عند المذبح يشتركون معا فيما يقدم على المذبح؟ وبالمثل، فإن الرب قد أمر بأن الذين ينادون بالبشارة يعيشون منها. غير أني لم أستفد من أي من هذه الحقوق، ولم أكتب هذا أملا في أن يتحقق لي هذا، لأني أفضل الموت على أن ينتزع أحد مني سبب افتخاري. فإن كنت أعلن بشارة المسيح فليس لي فضل، لأن هذا هو واجبي. فويل لي إن كنت لا أبشر. فلو كنت أنا الذي اخترت هذه الخدمة بنفسي لكنت أستحق مكافأة، لكن ليس لي خيار، فأنا أقوم بمهمة كلفني بها الله. إذن ما هي مكافأتي مقابل ذلك؟ إنها إعلان البشارة مجانا، لئلا أستخدم حقي في الحصول على أجر من التبشير. صحيح أنني حر ولست تحت سلطة أحد، إلا أنني جعلت نفسي خادما لجميع الناس لكي أربح أكبر عدد ممكن. فقد صرت لليهود كيهودي لكي أربح اليهود، صرت للذين تحت الشريعة كمن هو تحت الشريعة رغم أني لست تحت الشريعة، وهدفي هو أن أربح الذين تحت الشريعة. وصرت للذين بلا شريعة كمن هو بلا شريعة رغم أني لست بلا شريعة الله، لأني خاضع لشريعة المسيح. وهدفي هو أن أربح الذين بلا شريعة. صرت للضعفاء ضعيفا لكي أربح الضعفاء. صرت كل شيء لكل إنسان لكي أربح بعض الناس بكل وسيلة ممكنة. وأنا مستعد أن أفعل كل شيء من أجل بشارة المسيح لكي أشترك في بركاتها. ألا تعرفون أن العدائين في الميدان يشاركون كلهم في السباق، وواحد فقط هو الذي يفوز بالجائزة؟ فارقدوا أنتم لكي تفوزوا، وتذكروا أن كل متنافس يخضع نفسه للتدريب الصارم، وهم إنما يفعلون هذا لكي يفوزوا بإكليل فان، أما نحن فسنفوز بإكليل لا يفنى. هكذا إذن أنا أرقد كمتسابق لديه هدف، وهكذا ألاكم، لا كمن يسدد ضربات في الهواء، بل أقصو على جسدي وأخضعه لئلا أصير أنا نفسي بعد أن بشرت الآخرين غير مؤهل لنوال الجائزة. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل العاشر. أيها الإخوة، أريد أن أذكركم بأن آباءنا كانوا تحت السحابة وعبروا جميعا البحر الأحمر، وتعمدوا جميعا في السحابة وفي البحر خاضعين لموسى، وأكلوا جميعا الطعام الروحي نفسه، وشربوا جميعا الشراب الروحي نفسه، فقد كانوا يشربون من الصخرة الروحية التي كانت تتبعهم، وكانت تلك الصخرة هي المسيح. لكن الله لم يرضى عن أكثرهم فقتلوا في البرية. وقد حدثت هذه الأمور مثالا لنا لئلا نكون ممن يشتهون أمورا شريرة مثلهم. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان بعض منهم، كما يقول الكتاب: جلس الشعب ليأكلوا ويشربوا ونهضوا لكي يرفهوا عن أنفسهم. ولا ينبغي أن نزني كما فعل بعض منهم، فسقط منهم 23,000 أمواتا في يوم واحد. وأن لا نجرب المسيح كما فعل بعض منهم فقتلتهم الحيات. ولا تتذمروا كما فعل بعض منهم فأماتهم الملاك المهلك. حدثت لهم هذه مثالا لنا، وكتبت من أجل تحذيرنا نحن الذين أدركتنا نهاية العصور. فليحذر من يظن أنه ثابت لئلا يسقط. ألم تصبكم تجربة لا تأتي على غيركم من البشر؟ لكن يمكنكم أن تثقوا بالله الذي لا يسمح بأن تجربوا فوق طاقتكم، بل يوفر مع التجربة منفذا لكي تقدروا أن تحتملوا. وخلاصة الحديث أيها الإخوة الأحباء هي أنه ينبغي عليكم أن تتجنبوا عبادة الأوثان. أنا أحدثكم كعقلاء، فاحكموا بأنفسكم على ما أقول. أليست كأس البركة التي نبارك الله من أجلها هي أن نشترك معا في دم المسيح؟ أليس الخبز الذي نكسره هو أن نشترك في جسد المسيح؟ فالرغيف الواحد من الخبز يعني أننا نحن الكثيرون نؤلف جسدا واحدا، لأن لنا جميعا نصيبا في الرغيف. تأملوا ما يفعله بنو إسرائيل. أليس الذين يأكلون الذبائح هم مشاركون في المذبح؟ فماذا أعني بهذا؟ هل أعني أن للطعام المذبوح للأوثان قيمة، أو أن للوثن قيمة؟ لا، بل ما أعنيه هو أن ما يضحي به هؤلاء الناس فإنما يضحون به للأرواح الشريرة لا لله. وأنا لا أريدكم أن تكونوا شركاء الأرواح الشريرة، فلا يمكنكم أن تشربوا كأس الرب وكأس الأرواح الشريرة أيضا، ولا يمكنكم أن تشتركوا في مائدة الرب ومائدة الأرواح الشريرة أيضا. أم لعلنا نحاول أن نثير غيرة الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟ فاستخدموا حريتكم لمجد الله. لي الحق في أن أفعل أي شيء، لكن ليس كل شيء نافعا. لي الحق في أن أفعل أي شيء، لكن ليس كل شيء يبني. فعلى كل واحد أن لا ينظر إلى مصالحه الشخصية، بل إلى مصالح الآخرين. كلوا كل ما يباع في الملحمة دون استفسار عن أصله. فكما يقول الكتاب: الأرض وكل ما فيها ملك للرب. وإذا دعاك شخص غير مؤمن إلى طعام وقبلت الدعوة، فكل أي شيء يوضع أمامك، ولا تطرح أسئلة عن اللحم تتعلق بالضمير. لكن إذا قال لك أحدهم: هذا لحم قدم ذبيحة للأوثان فلا تأكل منه، من أجل الشخص الذي أخبرك ومن أجل الضمير، لا ضميرك أنت بل ضمير الشخص الآخر، وهذا هو السبب الوحيد، إذ لا ينبغي أن يقيد حريتي ضمير شخص آخر. وبما أني آكل شاكرا، فلماذا يوجه إلي الانتقاد بسبب شيء أشكر الله عليه؟ فإن كنتم تأكلون أو تشربون أو مهما فعلتم، فافعلوه من أجل مجد الله، ولا تضعوا عقبات أمام اليهود ولا أمام غير اليهود أو أمام الذين ينتمون إلى كنيسة الله. وأنا أفعل هذا لإرضاء الجميع بكل طريقة ممكنة، غير ساع إلى ما فيه مصلحتي بل مصلحة الجميع، راجيا أن يخلصوا. تمثلوا بي كما أتمثل أنا أيضا في المسيح. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل الحادي عشر. تمثلوا بي كما أتمثل أنا أيضا في المسيح، وإني أمدحكم لأنكم تتذكروني على الدوام، ولأنكم متمسكون بالتعليم كما سلمتها إليكم. لكني أريدكم أن تعلموا أن المسيح هو رأس كل رجل، وإن الرجل هو رأس المرأة، وإن الله هو رأس المسيح. فكل رجل يصلي أو يتنبأ أمام الكنيسة وهو مغطى الرأس يهين رأسه، أي المسيح. وكل امرأة تصلي أو تتنبأ أمام الكنيسة وهي مكشوفة الرأس تهين رأسها، وهي أشبه تماما بامرأة محلوقة الرأس. فإذا لم تغطي المرأة رأسها فإنها تكون كمن قصت شعرها كله. لكن ما دام أمرا معيبا أن تحلق المرأة أو أن تقص شعر رأسها كله، فإنه ينبغي عليها أن تغطي رأسها. أما الرجل فلا ينبغي أن يغطي رأسه، لأنه يعكس صورة الله ومجده، والمرأة تعكس صورة الرجل. أقول هذا لأن الرجل لم يأتي من المرأة، بل المرأة هي التي جاءت من الرجل، كما أن الرجل لم يخلق من أجل المرأة، بل المرأة خلقت من أجل الرجل. لذلك ينبغي أن تغطي المرأة رأسها كعلامة تبين أنها تحت سلطان، ولأجل الملائكة أيضا. غير أنه في الرب لا المرأة مستقلة عن الرجل، ولا الرجل مستقل عن المرأة. فكما أن المرأة جاءت من الرجل، فإن الرجل أيضا يولد من المرأة، لكن كل الأشياء تأتي من الله. فاحكموا أنتم في هذا بينكم وبين أنفسكم. أيليق أن تصلي المرأة لله علنا وهي مكشوفة الرأس؟ ألا تعلمكم الطبيعة نفسها أنه عار على الرجل أن يطيل شعره؟ أما الشعر الطويل فمجد للمرأة، لأنه أعطي لها كغطاء طبيعي. لكن يبدو أن بعضهم يحب أن يجادل، أما نحن وجميع كنائس الله فليست لنا هذه العادة. أما بخصوص المسألة التالية فلا أمدحكم، لأن اجتماعاتكم تضركم أكثر مما تنفعكم. أولا، أسمع أنه كلما اجتمعتم ككنيسة تحصل بينكم انقسامات، وأنا أصدق بعضما أسمع، إذ لابد أن تكون بينكم شقاقات لكي يظهر أولئك الذين يفعلون الصواب. فحين تجتمعون معا فإنكم لا تأكلون حقا عشاء الرب، لأنكم حين تأكلون يسارع كل واحد إلى تناول الطعام الذي أحضره، فيجوع واحد ويسكر آخر. أليست لكم بيوت تأكلون فيها؟ أم أنكم تحتقرون كنيسة الله وتحرجون الفقراء؟ فماذا أقول لكم؟ هل أمدحكم؟ ليس هناك ما أمدحكم به في هذه المسألة، فقد تسلمت من الرب التعليم نفسه الذي سلمتكم إياه، وهو أنه في الليلة التي تعرض فيها الرب يسوع للخيانة أخذ خبزا وشكر الله ثم قسمه وقال: هذا هو جسدي الذي أعطيه لكم، اعملوا هذا تذكارا لي. وعاد فتناول كأس النبيذ بعدما تعشوا وقال: هذه الكأس هي كأس العهد الجديد الذي يقطع بدمي، فكلما شربتم هذا الشراب اشربوه تذكارا لي. فكلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس فإنكم تذيعون موت الرب إلى أن يجيء ثانية. فكل من يأكل الخبز ويشرب كأس الرب بأسلوب غير لائق يكون مخطئا ضد جسد الرب ودمه. لكن على كل واحد أن يفحص نفسه، وبعد ذلك يمكنه أن يأكل من الخبز ويشرب الكأس. فمن يأكل الخبز ويشرب الكأس دون أن يهتم بأولئك الذين هم جسد الرب فإنه يأكل ويشرب دينونة عليه. لذلك بينكم كثيرون ضعفاء ومرضى، وكثيرون ماتوا. لكن إن حكمنا على أنفسنا فلن يحكم علينا، وعندما يحكم الرب علينا فإنه يؤدبنا لكي لا ندان مع الآخرين في العالم. إذن أيها الإخوة، عندما تجتمعون معا للأكل لينتظر أحدكم الآخر، فإن كان أحدكم جائعا حقا فليأكل في بيته، لئلا تتعرضوا إلى دينونة نتيجة لاجتماعاتكم هذه. أما الأمور الأخرى فسأقوم بتصويبها حين آتي. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل الثاني عشر. والآن أيها الإخوة، لا أريدكم أن تبقوا في جهل فيما يتعلق بالمواهب الروحية. أنتم تعلمون أنكم لما كنتم غير مؤمنين كنتم مضللين ومنساقين وراء أوثان خرساء. لذلك أقول لكم إنه ما من أحد يتكلم بروح الله يمكن أن يلعن يسوع، ولا يمكن لأحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. هناك أنواع من المواهب لكنها من الروح نفسه، وهناك أنواع من الخدمات ولكننا نخدم الرب نفسه، وهناك طرق كثيرة يعمل فيها الله، لكن الله نفسه هو العامل فينا جميعا لعمل كل شيء. وتعطى لكل واحد موهبة لإظهار الروح للمنفعة، فيعطى لواحد بالروح أن يتكلم بحكمة، ويعطى لآخر أن يتكلم بمعرفة بالروح نفسه، ويعطى لآخر إيمان من الروح نفسه، ولآخر مواهب شفاء من الروح الواحد، ولآخر قوات معجزية، ولآخر التنبؤ، ولآخر القدرة على تمييز الأرواح، ولآخر التكلم بأنواع مختلفة من اللغات، ولآخر تفسير هذه اللغات. لكن الروح الواحد نفسه هو الذي يحقق كل هذه الأشياء، مخصصا لكل واحد من المواهب ما يشاء. لكل واحد منا جسد واحد، وللجسد أعضاء كثيرة، ورغم كثرة الأعضاء فهي تشكل جسدا واحدا. وهذا ينطبق على جسد المسيح أيضا، فقد تعمدنا بروح واحد لكي نصير جزءا من الجسد الواحد، يهودا كنا أم غير يهود، عبيدا أم أحرارا، كما سقينا جميعا روحا واحدا. وجسد الإنسان لا يتألف من عضو واحد، بل من أعضاء كثيرة. لنفرض أن القدم قالت: أنا لست يدا، لذلك لا أنتمي إلى الجسد. أيفقدها هذا انتماءها إلى الجسد؟ ولنفرض أن الأذن قالت: أنا لست عينا، لذلك لا أنتمي إلى الجسد. أيفقدها هذا انتماءها إلى الجسد؟ فلو كان كل الجسد عيونا، أين هي حاسة السمع؟ ولو كان كل الجسد آذانا، أين هي حاسة الشم؟ أما الآن فقد وضع الله كل عضو من الأعضاء في الجسد حسب ما رأى مناسبا. فلو كانت كل أعضاء الجسد عضوا واحدا، فأين الجسد؟ لكن هناك أعضاء كثيرة وهناك جسد واحد. أفلا تستطيع العين أن تقول لليد: أنا لا أحتاج إليك؟ ولا يستطيع الرأس أن يقول للقدمين: أنا لا أحتاج إليكما؟ بل إن الأعضاء التي نعتبرها أضعف من غيرها ضرورية جدا، والأعضاء التي نعتبرها الأقل منزلة هي التي نعاملها بعناية أكبر. وأعضاؤنا التي لا نريد إبرازها هي التي نوليها اهتماما أعظم. أما أعضاؤنا الأكثر اعتبارا فلا تحتاج إلى معاملة كهذه. فقد شكل الله أعضاء الجسم معا بطريقة تضفي كرامة أكبر على العضو الذي يفتقر إلى الكرامة، وذلك لكي لا تكون هناك أي انشقاقات في الجسد، بل تهتم الأعضاء بعضها ببعض اهتماما واحدا. فإن كان أحد الأعضاء يتألم فكل الأعضاء تتألم معه، وإن كان أحد الأعضاء مكرما فكل الأعضاء تكرم معه. وهكذا أنتم جسد المسيح الواحد وأعضاؤه فردا فردا. فقد وضع الله الرسل في الكنيسة أولا، والأنبياء ثانيا، والمعلمين ثالثا، ثم الذين يجرون المعجزات، ثم الذين لهم مواهب شفاء، ثم مساعدة المحتاجين، ثم مواهب القيادة، ثم التكلم بأنواع لغات. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع يجرون المعجزات؟ ألعل الجميع لهم مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بلغات أخرى؟ ألعل الجميع يتمتعون بالقدرة على تفسير تلك اللغات؟ لكن اسعوا إلى مواهب الروح العظمى. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل 13. والآن سأريكم أفضل طريق. إن كنت أتكلم بلغات البشر والملائكة ولم يكن لدي محبة، أكون مثل جرس مزعج أو صنج منفر. وإن كانت لي موهبة النبوءة وكنت أعرف كل الأسرار وكل معرفة، وكان لي الإيمان الكافي لأحرك الجبال، ولم يكن لدي محبة فأنا لا شيء. وإن كنت أتصدق بكل ما أملك لإطعام المحتاجين، وإن ضحيت بجسدي إلى حد الافتخار ولم يكن لدي محبة فلا أستفيد من ذلك شيئا. المحبة تصبر، المحبة تشفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتباهى، المحبة لا تنتفخ بالكبرياء ولا تتصرف دون لياقة، المحبة لا تسعى إلى تحقيق غاياتها الشخصية، المحبة ليست سريعة الاهتياج ولا تحفظ سجلا للإساءات، المحبة لا تفرح بالشر بل تفرح بالحق، المحبة تحمي دائما وتؤمن دائما وترجو دائما وتحتمل دائما، المحبة لا تموت. أما مواهب النبوة فستوضع جانبا، ومواهب التكلم بلغات أخرى ستتوقف، وموهبة المعرفة ستوضع جانبا، فمعرفتنا الآن جزئية ونبوءاتنا جزئية، لكن حين يأتي الكامل سيلغى ما هو جزئي. عندما كنت طفلا كنت أتكلم كطفل وأفكر كطفل وأفهم كطفل، أما الآن وقد صرت رجلا ناضجا فقد انتهيت من طرق الطفولة، فنحن الآن نرى انعكاسا باهتا في مرآة، لكن عندما يأتي الكامل سنرى وجها لوجهه. الآن معرفتي جزئية، لكن حينئذ سأعرف كما يعرفني الله. أما الآن فلتثبت هذه الأمور الثلاثة: الإيمان والرجاء والمحبة، لكن أعظمها المحبة. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل الرابع عشر. سعوا وراء المحبة وتشوقوا للمواهب الروحية بإخلاص، ولا سيما موهبة التنبؤ، فمن يتكلم بلغة أخرى لا يكلم الناس بل الله، لأنه ما من أحد يفهم ما يقوله، فهو يتكلم بأسرار بالروح. أما الذي يتنبأ فيتكلم بأشياء تبني وتشجع وتعزي الآخرين. من يتكلم بلغة أخرى يبني نفسه، أما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة كلها. وأنا أود أن تكون لكم جميعا موهبة التكلم بلغات، لكني أود أكثر أن تتنبأوا، فمن يتنبأ أكثر فائدة ممن يتكلم بلغات أخرى، إلا إذا كان من يتكلم بلغات أخرى له موهبة تفسير ما يقوله، فبهذا تبنى الكنيسة كلها. أيها الإخوة، إن أتيتكم متكلما بلغات أخرى فكيف سأفيدكم إلا إذا تكلمت بإعلان أو معرفة أو نبوءة أو تعليم؟ كذلك الآلات الموسيقية الخالية من الحياة، فإن لم يكن هناك تمييز واضح بين النغمات التي تطلقها، كيف يمكن لأحد أن يميز اللحن الذي يعزف على الناي أو الجيتار؟ وإذا أصدر البوق صوتا غير واضح، فمن الذي سيهيئ نفسه للمعركة؟ كذلك إن لم يصدر لسانكم كلاما مفهوما، فكيف يمكن لأي أحد أن يفهم ما قلتموه، لأنكم عندئذ تتكلمون في الهواء؟ لا شك أن هناك لغات كثيرة في العالم وجميعها لها معنى، فإن لم أكن أعرف معنى اللغة سأكون مثل الأجنبي عند المتكلم، وسيكون المتكلم أجنبيا عندي أيضا. وهكذا أنتم، فبما أنكم متشوقون لامتلاك المواهب الروحية، اجتهدوا أن تتفوقوا فيها من أجل بناء الكنيسة. فعلى من يتكلم بلغة أخرى أن يصلي طالبا موهبة تفسير اللغة أيضا. فإن صليت بلغة أخرى فإن روحي هي التي تصلي، وأما عقلي فيكون خاملا. فما العمل إذن؟ سأصلي بروحي وسأصلي بعقلي أيضا، سأرنم بروحي وسأرنم بعقلي أيضا. فإن حمدت الله بروحك فكيف يمكن لمن لا يفهم كلامك أن يقول آمين وهو لم يفهم ما قلته؟ ربما تشكر الله بطريقة حسنة، لكن الشخص الآخر لا يبنى. أنا أشكر الله على أني أتكلم بلغات أخرى أكثر منكم جميعا، لكني أفضل عند اجتماع الكنيسة أن أتكلم 5 كلمات مستخدما عقلي لأعلم الآخرين، على أن أتكلم 10,000 كلمة بلغة أخرى. أيها الإخوة، لا تكونوا أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أبرياء كالأطفال فيما يتعلق بالشر، أما في تفكيركم فكونوا ناضجين. تقول الشريعة بأناس يتكلمون لغات أخرى وبشفاه أجانب سأكلم هذا الشعب، لكنهم لن يصغوا إلي. هذا ما يقوله الرب. وهذا يعني أن التكلم بلغات أخرى هو علامة دينونة ضد غير المؤمنين لا ضد المؤمنين، أما التنبؤ فعلامة بركة للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلنفرض أن الكنيسة كلها اجتمعت معا وكان الجميع يتكلمون بلغات أخرى، ثم دخل غرباء أو غير مؤمنين، أفلن يقولوا إنكم مجانين؟ لكن إن كان الجميع يتنبؤون عند دخول شخص غير مؤمن أو غريب، فإنه سيوبخ على خطيته من جميع الذين يتنبؤون، وستدينه أقوالهم، ستكشف أسرار قلبه، فيجثو ويعبد الله ويقول حقا إن الله موجود بينكم. فما العمل أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ليكن لواحد منكم مزمور، ولآخر تعليم، ولآخر إعلان، وليتكلم آخر بلغة أخرى ويفسر آخر تلك اللغة، فينبغي أن يجري كل شيء لبنيان الكنيسة. فعندما تتكلمون بلغات أخرى في الكنيسة ليتكلم 2 أو 3 على الأكثر، وليتكلم واحدا بعد الآخر، وليترجم واحد ما يقال، وإن لم يكن هناك من يترجم فليصمت المتكلم بلغة أخرى في الاجتماع وليصلي بينه وبين الله، وليتكلم 2 أو 3، وليمتحن الآخرون ما يقولونه. وإذا تلقى شخص آخر جالس إعلانا من الله فليصمت من كان يتنبأ، إذ يمكنكم جميعا أن تتنبؤوا كل واحد بدوره، وبهذا تتعلمون جميعا وتتشجعون جميعا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، والله لا يصنع الفوضى بل السلامة. وكما هو الحال في جميع كنائس شعب الله المقدس، ينبغي أن تصمت النساء في الاجتماعات، إذ ليس مسموحا لهن بأن يتكلمن، بل يظهرن خضوعا كما تقول الشريعة أيضا. وإذا أردن أن يتعلمن شيئا فعليهن أن ينتظرن حتى يصلن إلى البيت ويسألن أزواجهن. أقول هذا لأنه عيب أن تتكلم المرأة في الاجتماع، فهل أنتم مصدر كلمة الله؟ أم وصلت كلمة الله إليكم وحدكم؟ فإن كان أحد يعتبر نفسه نبيا أو لديه موهبة روحية، فلا بد أن يدرك أن ما أكتبه إليكم هو أمر من الرب. وإن كان يتجاهل هذا فالله يتجاهله. إذن أيها الإخوة، تشوقوا للتنبؤ، ولا تمنعوا أحدا من التكلم بلغات، لكن ينبغي أن يتم كل شيء بلياقة وبنظام. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل 15. والآن أود أن أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي بشرتكم بها وتلقيتموها، وأنتم مستمرون فيها بقوة، وهي البشارة التي بواسطتها أنتم مخلصون أيضا، ما دمتم متمسكين بالرسالة التي بشرتكم بها، وإلا فإنكم تكونون قد آمنتم بلا فائدة. فقد سلمت إليكم أول كل شيء الإعلان الذي تلقيته من الرب، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وبعد ذلك دفن وأقيم في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وظهر لبطرس ثم لمجموعة الاثنى عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ مرة واحدة، ومعظم هؤلاء ما زالوا أحياء إلى الآن، ثم ظهر ليعقوب ثم لجميع الرسل، ثم ظهر لي أنا آخر الكل كما للمولود قبل وقته، فأنا أقل الرسل، بل أني غير جدير بلقب رسول، لأني اضطهدت كنيسة الله. لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله، ولم أتلقى نعمة الله بلا فائدة، بل عملت أكثر من باقي الرسل جميعا، رغم أني لم أكن أنا العامل، بل نعمة الله عملت في. فسواء أنا الذي بشرتكم أم هم، فهذا هو ما نبشر به كلنا، وهذا ما آمنتم به. لكن ما دمنا نبشر بأن المسيح أقيم من الموت، فكيف يقول بعض من الذين بينكم إنه لا توجد قيامة للأموات؟ فإن لم تكن هناك قيامة للأموات، فمعنى هذا أن المسيح لم يقم من الموت. وإن كان هذا صحيحا فإن رسالتنا فارغة وإيمانكم فارغ، ونكون بهذا شهودا كاذبين عن الله، لأننا نشهد عن الله أنه أقام المسيح من الموت. فإن كان الأموات لا يقومون حقا فإن المسيح لم يقم من الموت. وإن لم يكن المسيح قد قام من الموت، يكون إيمانكم باطلا وخطاياكم لم تغفر بعد، ويكون الذين ماتوا في المسيح قد هلكوا. وإن كان رجاؤنا في المسيح مرتبطا بهذه الحياة فقط، فنحن أكثر الناس استحقاقا للشفقة. لكن الحقيقة هي أن المسيح قد قام بالفعل من بين الأموات، وهو أول حصاد الذين ماتوا. فبما أن الموت جاء بإنسان، كذلك جاءت قيامة الأموات بإنسان. الجميع يموتون بسبب ما فعله آدم، وكذلك يحيى الجميع بسبب ما فعله المسيح، لكن يقام كل واحد حسب ترتيبه الخاص. المسيح الذي هو أول الحصاد، ثم الذين ينتمون إلى المسيح حين يأتي ثانية، ثم تأتي النهاية حين يسلم المسيح الملكوت لله الآب بعد أن يقضي على كل رئاسة وسلطة وقوة تقاوم الله. إذ ينبغي أن يملك المسيح إلى أن يضع الله أعداؤه تحت قدميه، وسيكون الموت آخر عدو يقضى عليه، إذ يقول الكتاب: إن كل الأشياء أخضعت تحت قدميه. وحين يقول الكتاب إن كل الأشياء أخضعت، فمن الواضح أن هذه الأشياء لا تشمل الله الذي أخضع كل الأشياء للمسيح. وبعد أن تخضع كل الأشياء، فسيخضع الابن نفسه لله الذي أخضع له كل الأشياء، لكي يكون الله كل شيء بين الجميع. وإلا فما الذي يفعله أولئك الذين يتعمدون عن الأموات؟ فإن كان الموت لا يقامون من الموت، فلماذا يتعمدون عنهم؟ وما الذي يدفعنا نحن إلى مواجهة الخطر في كل وقت؟ إني أواجه الموت كل يوم أيها الإخوة الذين أفتخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإن كنت قد حاربت وحوشا في أفسس من أجل أسباب بشرية، فما الذي كسبته من وراء ذلك؟ وإن لم يكن الموت يقامون، إذن فلنأكل ونشرب لأننا غدا سنموت. لا تسمح بأن يضلكم أحد، فرفاق السوء يفسدون الأخلاق الصالحة. عودوا إلى عقلكم وكفوا عن الخطية، إذ أن بعضا منكم ما زال يجهل الله. أقول هذا لكي تخجلوا. لكن ربما يسأل أحدكم: كيف يقام الأموات؟ وما نوع الجسد الذي سيكون لهم؟ يا جاهل، إن ما تزرعه لا يحيا إن لم يمت أولا. فعندما تزرع، أنت لا تزرع نبتة ناضجة، بل مجرد حبة عارية، سواء كانت حبة قمح أو أي نوع آخر من الحبوب. ثم يعطيها الله شكلا كما يشاء، فيعطي لكل بذرة شكلها، وليست كل الأجسام متماثلة. فللبشر جسم، وللحيوانات جسم، وللطيور جسم، وللأسماك جسم، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية. للأجسام السماوية بهاء، وللأجسام الأرضية بهاء آخر. للشمس بهاء، وللقمر بهاء، وللنجوم بهاء، ويختلف نجم عن نجم آخر في البهاء. هكذا أيضا عندما يقام الأموات، فالجسد الذي يدفن في الأرض يتعفن، أما الجسد الذي يقام فلا يموت. الجسد الذي يدفن هو دون كرامة، أما الجسد المقام فمجيد. الجسد الذي يدفن ضعيف، أما الجسد المقام فقوي. ما يدفن في الأرض جسد مادي، وما يقام جسد روحي. وبما أن هناك أجساد مادية، فهناك أيضا أجساد روحية. يقول الكتاب: صار الإنسان الأول نفسا حية. أما المسيح آدم الأخير فهو روح محي. لم يأتي الروحي أولا، بل الطبيعي هو الذي أتى أولا ثم الروحي. أتى الإنسان الأول من الأرض وخلق من التراب، أما الثاني فقد أتى من السماء. والناس مخلوقون من تراب مثل ذلك المخلوق من التراب، أما الشعب السماوي فمثل ذلك السماوي. وكما حملنا صورة ذلك الترابي، سنحمل أيضا صورة السماوي. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، إن أجسادنا الأرضية لا تقدر أن ترث ملكوت الله، كذلك لا يستطيع ما هو قابل للموت أن يرث ما ليس قابلا للموت. سأخبركم هذه الحقيقة الخفية: لن نرقد كلنا رقود الموت، لكن الله سيغيرنا كلنا في لحظة، بل في طرفة عين، عندما يسمع صوت البوق الأخير، إذ سيصوت البوق وسيقام الأموات غير قابلين للموت فيما بعد، ونحن الباقين أحياء سنغير. إذ ينبغي أن يلبس هذا الجسد الفاسد ما ليس فاسدا، وأن يلبس هذا الجسد القابل للموت ما ليس قابلا للموت. وحين يلبس هذا الجسد القابل للموت ما ليس قابلا للموت، ويلبس الجسد الفاني ما لا يفنى، يتحقق المكتوب: هزم الموت. أين يا موت انتصارك؟ وأين يا قبر لدغتك؟ فالخطية تعطي الموت قدرته على اللدغ، وقوة الخطية نابعة من الشريعة. لكن كل الشكر لله الذي يعطينا النصر في ربنا يسوع المسيح. إذن أثبتوا أيها الإخوة، ولا تسمحوا لشيء بأن يزحزحكم، وكرسوا أنفسكم لعمل الرب بشكل كامل، لأنكم تعلمون أن عملكم في الرب لا يضيع. الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، الفصل السادس عشر. أما بشأن جمع المساعدات لشعب الله المقدس، فاعملوا كما قلت للكنائس في غلاطية: في اليوم الأول من كل أسبوع على كل واحد منكم أن يضع جانبا شيئا مما يكسبه، فيتم خزنه لكي لا يكون هناك جمع مال عند حضوري. وعندما أحضر سأرسل من تختارون مع رسائل توصية ليحملوا عطاياكم إلى القدس. وإذا بدا مفيدا أن أذهب أنا أيضا، فسيذهبون معي. سآتي إليكم بعد أن أمر عبر مكدونيا، فأنا أخطط للمرور عبرها. ربما بقيت معكم فترة من الزمن، بل ربما أقضي الشتاء عندكم لكي تتمكنوا من إعانتي على السفر مهما كانت وجهتي. وأنا لا أريد أن أزوركم زيارة عابرة، إذ أرجو أن أقضي معكم بعض الوقت إن سمح الرب بذلك. وسأبقى في أفسس حتى عيد الخمسين، فقد انفتح لي باب واسع للخدمة الفعالة، وهناك كثيرون يقاومونني. وعندما يصل تيموثاوس إليكم، فاعملوا على أن يشعر بالراحة بينكم، فهو يعمل عمل الرب مثلي، فلا يعامله أحد باستهانة، بل أرسلوه في طريقه بسلام لكي يأتي إلي، فأنا وباقي الإخوة في انتظاره. أما أخونا أبولس فقد شجعته بقوة على زيارتكم مع الإخوة، لكن لم تكن مشيئة الله أن يأتي إليكم الآن، وسيأتي إليكم متى وجد فرصة. كونوا متيقظين، أثبتوا في إيمانكم، كونوا شجعانا، كونوا أقوياء، واعملوا كل ما تعملونه بمحبة. أنتم تعرفون بيت استفانوس، وتعرفون أنهم أول ثمر خدمة في آخائية، وأنهم أخذوا على أنفسهم مسؤولية خدمة شعب الله المقدس. لهذا أطلب إليكم أيها الإخوة أن تخضعوا لقيادة مثل هؤلاء الناس، ولكل من ينضم إلى العمل والخدمة من أجل الرب. أنا مسرور لوجود استيفانوس وفرتوناتوس وأخائيكوس، لأنهم سدوا مكانكم في غيابكم، وقد أنعشوا روحي وأرواحكم أيضا. فقدروا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس مقاطعة آسيا أكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي تجتمع في بيتهما. يسلمون عليكم سلاما حارا في الرب. يسلم عليكم كل الإخوة. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. وهذه تحية مني أنا بولس أكتبها بخط يدي. ملعون كل من لا يحب الرب. ماران آثا. لتكن معكم نعمة الرب يسوع، محبتي إليكم جميعا في المسيح يسوع.